الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كل بذال كل شيال كل بذال أو كل شيال هم الرسالة والبشر كل شيال.
هل ما نسمع عن عدل سيدنا عمر مع ولاته من الأساطير؟ كيف بدأ بنفسه؟ وكيف أمر ابنه أن يعيد ربحا صافيا إلى بيت مال المسلمين؟ ما هو المطلوب من الوالي؟ كثرة العبادة أم عدم سرقة أموال الناس؟ كيف صمم عقودا للتعامل مع الولاة الذين يريد أن يستخدمهم؟ عمر بن الخطاب عملاق الاقتصاد الإسلامي. ماذا يعني اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب؟
اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب هو أولا تختار كفاءة الرجل لهذا المنصب، هل هو قادر على أن يدير هذا المنصب؟ هل اختيارك صحيح من حيث كفاءته العلمية أو من حيث يعني قدراته البشرية أو قدراته المادية ممكن يدير هالمنصب أو لا؟
هذا الأصول، إذا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب قامت المجتمع والدولة على شكل صحيح.
يعني لما بتحط الرجل المناسب بالمكان المناسب تعرف تتفاهم معه.
أن لا يختار أهل الثقة بل أن يختار أهل الكفاءة للمكان الذي سيوضع فيه.
الرجل الذي يناسب هذا المكان الذي يعني الذي يكون كفء سواء بالخبرة سواء بالعقل سواء بالدراسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليت سيدنا عمر بن الخطاب اليوم ليعين كل صاحب منصب. هل تريد أن تصبح صاحب منصب في أي مكان في العالم لكن على شروط عمر بن الخطاب؟ لماذا نتحدث عن عملاق الاقتصاد الإسلامي وخاصة مع ولاته؟ لدينا مشكلتان في العالم العربي والإسلامي. المشكلة الأولى الفساد الإداري، المشكلة الثانية الفساد المالي. إما أن يأتينا رجل يستلم منصب سواء كان في شركة خاصة أو عامة ولا يكون مؤهلا، لا يكون كفؤا، لا يعرف كيف يتصرف في إدارته وفي عمله، وإما أن نجد شخصا كفؤا يستطيع أن يتعامل مع إدارته بنجاح ولكن ذمته المالية مشوبة بعدم النزاهة وربما يتعامل بالرشوة. ونادرا ما نرى أن الأمرين قد اجتمعا في رجل واحد، نكون إذن قد سعدنا وسعد هو وسعد مجتمع. تعالوا نستمع في البداية إلى هذا الحوار بين سيدنا عمر بن الخطاب وأحد ولاته. قال عمر بن الخطاب لأحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده يا أمير المؤمنين. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. في الآثار عن النابلسي. سيدنا عمر يضع المنهاج في كيفية العمل في دولته. لم يكن هذا الوالي الذي يعينه عمر بن الخطاب ليتلمس الرزق من خلال عمله، وهذا ما سنتابعه بالتفصيل خلال هذه الحلقة. ما الذي نريده من هذه الحلقة؟ نريد أن نبين أمرين أساسيين: أن عمر بن الخطاب عندما كان يولي أحداً يضع له المنهاج في كيفية التعامل مع الرعية. أول شيء هو ضمان النزاهة المالية، لذلك لن نفاجأ عندما نسمع أنه قاسم بعض الصحابة الكبار أموالهم، شاطرهم أموالهم. طبعا لا ينبغي بحال من الأحوال أن نشك في نزاهة أو عدالة أحد من الصحابة، ولكن القضية قضية مال. هناك مشكلة في العالم الإسلامي هي اختلاط الحق بالباطل، يعني هناك بعض الولاة لا يعلم تماما أن هذا من حقه وأن هذا من غير حقه. لذلك بعض الصحابة لم يتنبه إلى أن وجوده في المنصب ربما يؤدي إلى ربح لا يحل له. لذلك كان سيدنا عمر حريص كل الحرص على أن ينقي أموالهم، وما امتنع واحد منهم لعلمهم بقدرة سيدنا عمر على العمل في مجال المال، وهو الذي قال عن نفسه أنه هو الخبير في المال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تبارك وتعالى جعلني له خازنا وقاسما. رواه ابن حجر. عمر بن الخطاب تبنى هذا الموقف الذي نحتاجه اليوم، وهو فتش عن المال. يعني عادة عندما تحدث الجرائم الكبرى يسأل المحقق عن المرأة، يقال له فتش عن المرأة، فتش عن الدافع، وأنا أقول فتش عن المال كما كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب، لأن الاستغراق في شؤون المال هو الذي يودي ببعض الناس العقلاء إلى مهاوي التهلكة، لأن المال مغر وأن المال يعادل الروح كما نسمع دائما. شيء آخر، عندما كان يأمر أحد الولاة بالتعامل بالشكل الصحيح كان يبدأ بنفسه عليه رضوان الله، وكان يبدأ بأهله. قال عمر بن الخطاب لأهله: إني سأنهى الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم، وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت له العقوبة. رواه الطبري في التاريخ. وهناك قصة طريفة جرت مع سيدنا عمر تبين لنا حرصه على التعامل المالي. أهدي إليه قبل أن يصبح خليفة جزور خروف، وعندما تولى الخلافة جاء هذا الرجل الذي أهداه هذا الجزور يريد أن يتخاصم هو وأحد من الناس إلى سيدنا عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، افصل بيني وبين خصمي كما يفصل الفخذ من الجزور. يذكره بما أهداه إليه سابقا، وكررها ثلاثا، فانتبه سيدنا عمر فقال: لقد خشيت على نفسي. ثم قضى له بالحق وأرسل إلى الولاة جميعا بأن لا يقبلوا أي هدية من أي مواطن، لأن هدايا العمال غلول، وأن الهدية للقاضي هي رشوة. ذات مرة كان يقف على المنبر يخطب بالناس، ثم قال: ألا تسمعون؟ فوقف سلمان الفارسي قال: لا نسمع يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال: حتى تخبرنا من أين الثوب الآخر الذي ترتديه. والحادثة أن أهل العراق أرسلوا إلى المدينة المنورة بأثواب للصحابة جميعا، وكان نصيب كل واحد منهم ثوب، لكن سيدنا عمر رؤي وعليه ثوبان، فاستغرب سلمان: من أين أتيت بهذا الثوب؟ ولعلك أخذت أكثر من حصتك. فوقف وقال: نعم. ثم قال: يا عبد الله ابنه، أخبرهم من أين هذا الثوب الآخر. فقام بين الناس فقال: هو ثوبي، أهديته لأبي. فقال سلمان: الآن نسمع. هذا الإنسان الذي يسطر للتاريخ كيف يتعامل ولا، بدأ بنفسه وبدأ بأولاده. هذا التاريخ يخبرنا حادثة رائعة، كيف تعامل مع ولده عبد الله عندما أراد أن يشتري جلودا من غنائم إحدى المعارك. لما كانت غنائم جلولاء ذهب عبد الله بن عمر يريد أن يشتري جلودا، اشترى هذه الجلود ب40,000 دينار. ثم عاد إلى والده، وكان سيدنا عمر خبيرا بالإبل وبالجلود، وكان أحد الذين اقترحوا أن تصنع العملة من الجنود، ولكنه خشي أن تفقد الناس هذه السلعة الثمينة. فقال له: بكم اشتريتها؟ قال: ب40,000. قال: اذهب فبعها. ذهب عبد الله بن عمر فباعها، فباعها بأربعمائة ألف دينار. فلما عاد قال: يا أبتي بعتها بهذا السعر. قال: خذ بالدينار دينارين، اشتريتها بأربعين، خذ ثمانين وأعد ثلاثمائة وعشرين ألف درهم إلى بيت المال. قال: لما يا أبي؟ قال: لأنك عندما ذهبت لتشتري اشتريت بسعر زهيد وباعك الناس لأنك ابن أمير المؤمنين، ثم لما أردت أن تبيعها مرة أخرى اشتروها منك بسعر زائد عن سعر السوق لأنك ابن أمير المؤمنين، ولا ينبغي لابن أمير المؤمنين أن يكسب من وراء منصب والده. ما أحوجنا اليوم إلى هذا الفهم. مشهد آخر يرويه عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر: اشتريت إبلا وجعلتها في الرعي، فرآها أبي سمانا فجعل يقول: بخن بخن ابن أمير المؤمنين، ارعوا إبل أمير المؤمنين، اسقوا إبل أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر اغد على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. أخرجه البيهقي. عبد الله بن عمر يأتي بالإبل ويجعلها في الرعي، ولكن الذين يستلمون هذا الرعي يحاولون أن يبيضوا وجههم أمام ابن أمير المؤمنين، فيسعون له بأحسن الرعي بأحسن الأماكن، يعلفون الإبل بشكل جيد، يهتمون بها. اعتبر سيدنا عمر أن كل زيادة في تسمين هذه الإبل لا تحل له، لذلك عاد إلى ولده وعمل معه ما عمل بموضوع الجلود، وأمره أن يربح الدرهم درهمين ويعيد الباقي إلى بيت مال المسلمين. هل نحظى بهذا التفكير الاقتصادي اليوم؟ أول من جعل نظام متابعة للعمال هو سيدنا عمر بن الخطاب. كان يقول: وددت لو أنني أقيم في كل مصر من الأمصار شهرين حتى أراقب كيف يفعل العمال مع الناس. لماذا؟ لأن بعض الناس لا تستطيع أن تصل إلى الوالي، أو ربما يظلمها الوالي نفسه الذي يكون مسؤولا عن هذه البلدة. ثم كان يجمع هؤلاء الولاة ويعقد معهم عقد عمل. ما هي شروط هذا العقد؟ وكيف يمكن أن يسير هذا الوالي بتوجيهات تكون معه دائمة عندما يوليه عمر بن الخطاب ولاية من الولايات؟ قال عمر بن الخطاب: أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أجسادكم ولا من أموالكم، وإنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم، فمن فعل به الوالي غير ذلك فليقم في الطبقات الكبرى. من أعاجيب ما كان يطلب من عماله، يشترط على هذا العامل أن لا يلبس ثوبا رقيقا، وأن لا يغلق بابه دون الناس، وربما تستغربون أنه حرق باب قصر سعد بن أبي وقاص. نعم، أرسل محمد بن مسلمة، وكان هو المفتش العام، رئيس هيئة التفتيش والرقابة في عهد سيدنا عمر، أرسله فوجد أن سعد بن أبي وقاص قد بنى قصرا وجعل بابا يفتح ويغلق أمام الناس، فما كان من أمير المؤمنين عمر إلا أن أمر محمد بن مسلمة أن يحرق عليه الباب. ماذا عن متابعته أيضا؟ كان يأمر عماله أن لا يقدموا عليه بالليل. لماذا؟ ليتمكن من مشاهدة ما يأتون به من أمصارهم. كان يأمره أن يأتي بالنهار ثم يرقبه عن بعيد لينظر بماذا أتى من غنم أو إبل أو أموال كي يراقب العمال. هذا ليس يعني تخوينا لهم وليس طعنا في أمانتهم، ولكن المال له سلطة قوية يسقط به الكبار. اليوم نسمع كثيرا عن ذوي مناصب رفيعة سقطوا مقابل إغراء المال، وسيدنا عمر بما أنه مؤتمن على هذا المال لا يستطيع أن يفرط، لا يستطيع أن يكل أمر هذا الوالي إلى نفسه، لأنه في النهاية هو المسؤول، هو الذي قبل تعيينه، هو الذي قبل ترشيحه. لا يريد أن يأتي يوم القيامة ليقول الناس له أنت عينت فلان وقد سرق أموالنا. وهو يعلم تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يؤمر أحدا على جماعة من الناس أو عصابة من الناس وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه إلا قد خان الله ورسوله. ويبقى تساؤل كبير، كيف قاسم سيدنا عمر بعض الصحابة الكرام أموالهم؟ تعالوا نستمع إلى الإجابة من ضيفنا الكريم.
الإمام سيدنا عمر يعد بحق هو مؤسس الدولة الإسلامية في جميع مشتملاتها وكل متطلباتها ورعاية إقامة الحق والعدل والتوازن بين المصالح العامة والمصالح الخاصة. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول أنزلت نفسي من بيت المال منزلة ولي اليتيم، يعني كيف منزلة ولي اليتيم، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فوضع سيدنا عمر ضرورة تحقيق التعادل، بحيث طبق أول من طبق في التاريخ قانون من أين لك هذا. فمن المعروف أن هؤلاء الولاة جاءوا لهذه الوظائف وهم إما لا يملكون شيئا أو يملكون شيئا متوسطا، فحينما يقول أيضا أبت الدراهم إلا أن تظهر أعناقها، فإذا وجد من هؤلاء إسرافا أو حجبا للرعية عن الدخول إليهم، أو كان هناك زيادة في تكوين الثروة بسبب استغلال هذا الوالي هذه الوظيفة لتحقيق مصالحه وقضاياه، كان واجبا على الإمام العادل وسيد العادلين هو عمر رضي الله عنه في خلافته الثانية، كان يقاسم هؤلاء الولاة شطر أموالهم، حتى إن بعض هؤلاء كانوا من العشر المبشرين بالجنة، مثل سعد بن أبي وقاص ومثل سيف الله المسلول خالد بن الوليد. يقول مما أرخ المثل الأعلى لموقفه وموقف عمر من هذا الجانب، يقول قاسمني أمير المؤمنين شطر مالي بحيث إنه أخذ أحد زوجي نعلي، علما بأن ترك الزوج الآخر أي الفرد الثانية لخالد لا يستفيد منها، وأخذ عمر أيضا للفرد الثانية أيضا لا يستفيد منها أحدهما، فيقول قاسمني هذا المال وشاطرني هذا المال. فكان إذن عمر بحق عادلا في تحقيق التوازن بين مصلحة الأمة ورعاية القضايا العامة وبين مصلحة هؤلاء الولاة، فلا يلحق بهم جورا، فترك لهم شطر المال لأنهم حققوا ثراء على حساب المصلحة العامة. وأيضا كان من الضروري أن يرد هذا الجزء أو الشطر الثاني إلى الأمة، لأنه مال الأمة وليس مال هؤلاء الولاة. فإذا عمر بحق كان هو الذي طبق هذا القانون من أين لك هذا، وكان هذا نقطة تحول في تاريخ الولايات وإعطاء الدرس لكل من يلي عمر وكل الموظفين والولاة، ينبغي أن تكون حياتهم ليس فيها أي شيء لاستغلال مال المصالح العامة أو مال الأمة بأصناف متعددة، سواء من الرشوة الخفية أو الهدايا وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا الأمراء غلول، وهذا ينطبق على كل الموظفين في وقتنا الحاضر، فكل ما يؤدى لهم زائدا أو غير ما يستحقونه من مرتبات ومخصصات وأجور من بيت المال، يعد هذا الأخذ ولو بأي صفة من الصفات، سواء القاضي أو الوالي أو غير ذلك، يعد هذا وإن كان له صفة الهدية فهو رشوة بالمعنى الصحيح، ويعد تدخل عمر تدخلا محقا في هذا، إذ رد هذه الأموال أو شطرها إلى بيت المال وترك الشطر الآخر لهؤلاء الولاة.
وماذا للذي يعمل عند سيدنا عمر بن الخطاب؟ هل هي المحاسبة فقط؟ أم أن هناك مغريات للعمل معه؟ هناك عقد عمل هو من أعجب عقود العمل التي نتمناها اليوم أن تحدث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي لنا شيئا فليتزوج وليتخذ مسكنا ومركبا وخادما، فمن اتخذ سوى ذلك كنزا أو إبلا جاء به يوم القيامة غالا أو سارقا، وكان يكتب ماله وما يملكه، كتاب الأموال لأبي عبيد. انظروا إلى هذا التفصيل، لك ما شئت من الحاجات الضرورية، إذا كنت أعزما فلتتزوج على حساب بيت مال المسلمين، لك مركب، لك بيت، لك سيارة، لك خادم، لكن أي شيء تحصل عليه من خلال ولايتك ووظيفتك فأنت غال أو سارق. وانظروا إلى الفقرة الأخيرة، كان يكتب ما له وما يملكه، وهذا شيء تطبقه بعض الدول الإسلامية اليوم. عندما يأتي إنسان إلى المنصب يأتون به يقولون له: ماذا تملك اليوم من أموال في البنك، من عقارات، من سيارات؟ هذا لا مانع، لكن سنحاسبك عندما تخرج من منصبك، فإن كان هناك زيادة فوق راتبك وفوق أموالك نحاسبك ونأخذ هذا الباقي. لماذا؟ لأن هناك قانون قد وضعه سيدنا عمر، وهو الذي خاطب به الصحابة الكرام. عندما أتاه أحد الصحابة وقد غنم من أموال ولايته 10,000 درهم وجدها سيدنا عمر زيادة، فقال: من أين أتيت بها؟ قال: إنما هي أموالي اتجرت بها. فقال له: الشعار الذي سيبقى أبد الدهر، قال: إنا أرسلناك لتعين الناس على حوائجهم ولم نرسلك لتتاجر في أموالك، وهذا ما نحتاجه اليوم. من متابعاته الإدارية أيضا أنه كان يعمد إلى الزيارات المفاجئة، هو كوالي يريد أن يتحقق بنفسه. للأسف اليوم نعاني من بطانة السوء، يرسل الإداري في المصنع أو المعمل أو المؤسسة أو الوزارة يريد أن يتحرى عن عمل الموظفين، يسمع إلى تقارير ربما تكون بعض هذه التقارير كاذبة، ربما تكون بدافع أنه يريد أن يستلم منصب زميله، ربما تكون هناك دوافع مالية أو كيدية. سيدنا عمر هو الحريص على الإدارة في الإسلام، كان يريد أن يتحقق بنفسه. ماذا كان يصنع؟ كان يقوم بزيارات مفاجئة، ولكنه كان يعمد إلى طريقة مبتكرة في هذه الزيارات المفاجئة. كان يذهب ومعه سيدنا بلال بن رباح، يذهب إلى بيوت هؤلاء الولاة. كان بلال يقرع الباب ثم يقول للناس: أنا أريد أن أدخل ومعي ضيف، لا يخبرهم من هو حتى يرى كل شيء سيدنا عمر بأم عينيه. ثم يدخل ومعه عمر بن الخطاب، ينظرون في حال هذا الإنسان، هل هناك زيادة في سكنه، في بيته، في طعامه، في شرابه، في تعامله؟ هل هناك رفاهية استفادها من منصبه؟ هل هناك هدايا، تحف، زينة، أشياء دخلت إلى بيته غنمها من خلال توليته؟ لأنه ببساطة الولاية في عهد سيدنا عمر تكليف لا تشريف. عندما تعمل بعمل في خدمة الناس أنت تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى معرفة أنك تقوم بهذا العمل خدمة للناس لا لتنتفع بالناس. لذلك كان سيدنا عمر حتى آخر لحظة من لحظات حياته يتحسر على كل لحظة ربما قد قصر فيها في خدمة عبيد الله عز وجل، لأن الولاية عنده أمانة يتحمل مسؤوليتها كل من أراد أن يستلم منصبا في إدارته وفي دولته. على أن لسيدنا عمر مواقف طريفة في تعامله مع الولاة، بعضهم كان يحاسبه ماليا، ولكن هناك من الولاة من كان يكسر رتبته كما فعل مع عياض الوالي الذي استخدمه سيدنا عمر، من حادثة طريفة نستمتع بقراءتها. استعمل عمر رضي الله عنه عياض بن غنم على الشام، فبلغه أنه اتخذ بيوتا واتخذ نوابا، فكتب إليه أن يقدم عليه، فقدم فأعطاه كنف الراعي وثلاثمائة شاة وقال ارعها. حتى مضى شهران ثم قال له أتعود لمثلها؟ قال لا. قال ارجع إلى عملك، الولاية على البلدان. مشهد طريف، ولكنه أراد أن يعلم هذا الوالي أنه ليس بالكبر تساس الحياة وتساس الرعية. شيء أخير، كان سيدنا عمر يحاسب أقرباء الولاة في مشهد لم نسمع له من ذي قبل. أتاه أحد الأشخاص وقد كان قريبا لخازن بيت المال، فأتى سيدنا عمر وقال له هات شطر مالك. فقال يا عمر إني لا أعمل عندك، فبما تأخذ شطر مالي؟ قال أعلم أنك لا تعمل عندي، ولكن خازن بيت المال بلغني أنه يقرضك بالسر بعض أموال المسلمين، فأنت اتجرت بها وعليه فعليك شطر الربح الذي أخذته وحساب الخازن عندي. إذن سيدنا عمر كان حريصا على متابعة أموال بيت مال المسلمين، لأنه خازن المال وهو الذي كان خبيرا في شؤون أحوال الرعية والولاة، كيف لا وهو الاقتصادي العملاق الأول في عالمنا الإسلامي. التعامل مع أصحاب المناصب كان الشغل الشاغل لسيدنا عمر بن الخطاب. كان يتعامل مع الفساد الإداري، واخترع طرقا عديدا لمراقبة عماله وولاته، فمنهم من جعل له المكائن، ومنهم من دخل إليه فجأة، ومنهم من خفض رتبته، ومنهم من قاسم أهله وذويه لهذا العامل. ومن الجانب الآخر كان حريصا على استعمال المال في حقه وفي محله، وخاصة مع نفسه ومع أبنائه، فكان درسا في تعامل الحاكم مع ولاته. لذلك كان الفاروق عمر هو أعدل الناس، ولذلك نفتخر اليوم أنه عملاق الاقتصاد الإسلامي. رجل واحد في التاريخ غفر له ما تأخر من ذنبه في حياته من دون الأنبياء، فمن هو؟ ما هو الحد المسموح للإنفاق؟ هل يجوز أن يتبرع المسلم بكل أمواله؟ ما ميزة إنفاق سيدنا عثمان بن عفان؟ وما سر الدعوة التي دعاها النبي له عليه رضوان الله؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل، والصحب والآل، يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل
كالغيم هطال كسل سيال، كالغيم هطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال.
لا 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 لا